الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد.
الملاحظة السابعة
أفاد المصنف بأن بعضا من الأعلام قد ذهب لتحقق القبض بالنقل والتحويل كما ذكرنا كلمات الأعلام في ذلك وقد أشار لهذا القول الشيخ الطوسي في المبسوط حيث قال فالقبض في البهيمة أن يمشي بها إلى مكان آخر وفي العبد أن يقيمه إلى مكان آخر فالقبض إذن بالنقل والتحويل والمقصود بالنقل والتحويل هو النقل الحاصل من المشتري فإذا نقل المشتري الحيوان من مكان إلى آخر يعني من مكان البيع إلى مكان آخر تحقق بذلك القبض وليس بمجرد وضع يده على الحيوان إذن فالمقصود بالنقل يعني نقل المشتري للبائع وهذا ما يظهر من كلام الشيخ الطوسي في المبسوط فهو وإن لم يصرح بأن الناقل المشتري لكن الظاهر هو ذلك فالذي ينقل البهيمة أو العبد هو المشتري بل صرح بذلك المحقق الكركي حيث قال ما نصه معلقا على عبارة العلامة والنقل في المنقول قال ما نصه ولا يراد بهذا النقل نقل البائع إذ لا يعتبر نقله قطعا إنما المعتبر نقل المشتري كما دل عليه الخبر ومراده بالخبر رواية عقبة بن خالد والتي جاء فيها فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن والمقصود بأخرجه من بيته يعني المشتري بأن نقل المبيع من بيت البائع إلا أن رواية عقبة بن خالد مضافا لضعفها السندي فقد أشرنا بالأمس لضعفها الدي الدلالي، وأن أقصى ما تفيده الكناية عن التخلية، يعني تخلية البائع المبيع للمشتري، لا أنه القبض منوط بالنقل والتحويل. قال: ثم المراد من النقل في كلام من اعتبره هو نقل المشتري له لا نقل البائع، وهذا ما يظهر يا مولاي من عبارة الطوسي، كما هو الظاهر من عبارة الطوسي المبسوط المتقدمة المصرح به في جامع المقاصد. وأما رواية عقبة بن خالد، هذا تصلح مناقشة ثانية، اللي بالأمس سألتم قلتم أين المناقشة الثانية، هذا هنا وتصلح تتم لهذه الملاحظة. وأما رواية عقبة بن خالد المتقدمة فلا دلالة فيها على اعتبار النقل في المنقول، وإن استدل بها بهذه الرواية عليه، يعني على اعتبار النقل، العلامة في التذكرة. لماذا لا تدل هذه الرواية على اعتبار النقل في تحقق القبض؟ لما عرفت من أن الإخراج من البيت كناية عن رفع اليد والتخلية للمشتري، لأن للإخراج من البيت موضوعية، حتى لا يبقى من مقدمات الوصول إلى المشتري إلا ما هو فعله، يعني البائع يخلي بين المشتري والمبيع، فلا يتبقى شيء إلا قبض المشتري. الملاحظة الثامنة: أفاد المصنف بأنه اتضح مما تقدم عند نقل الأقوال بأن بعض الأعلام ذهبوا لتحقق القبض في المكيل والموزون بنفس الكيل والوزن، كما هو القول الثاني من الأقوال الثمانية، حيث قال أنه في وفيما يعتبر وفيما يعتبر كيل أو وزن، الكيل أو الوزن. والبعض الآخر ذهب إلى أن القبض في المكيل والموزون قد يكون بالكيل والوزن، وقد يكون بالأخذ باليد، كما هو القول السابع، حيث قال: إن كان منقولا فالقبض فيه النقل أو الأخذ باليد، وإن كان مكيلا أو موزونا فقبضه ذلك، يعني النقل أو الأخذ باليد أو الكيل أو الوزن. إذن فالقول الثاني يعتبر في القبض في المكيل والموزون بالكيل أو الوزن، والقول السابع يعتبر في المكيل والموزون النقل أو الأخذ باليد أو الكيل أو الوزن. وعلى كل حال فالقبض في المكيل والموزون إما بالكيل والوزن على نحو التعيين أو على نحو التخيير. والوجه في ذلك هو النصوص الدالة على كفاية الكيل والوزن في تحقق القبض، وقد أشار المصنف لأربعة من النصوص. الأول صحيح معاوية بن وهب، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع البيعة قبل أن يقبضه، فقال ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزن إلا أن توليه الذي قام عليه، حيث دلت على جواز بيع المكيل والموزون بمجرد كيله ووزنه. إذا كان البيع مرابحة وأما إذا كان البيع تولية يعني برأس المال فيجوز البيع حتى بدون كيل ووزن، فيكتفى بالكيل والوزن السابق في البيع الأول. وهذا معناه أن الكيل والوزن الثاني في البيع الثاني لأجل تحقق القبض به، فإذا تحقق القبض صح البيع الثاني، وليس الكيل والوزن لأجل رفع الجهالة عن مقدار الكيل ومقدار الوزن، إذ لو كان الكيل والوزن الثاني لرفع الجهالة لم يكن معنى للتفريق بين بيع المرابحة وبيع التولية، لأنه يشترط عدم الجهالة في البيع مطلقا. إذن فالكيل مرة أخرى في البيع الثاني لتحقق القبض به، لكنه لا يعتبر في بيع التولية إذا كان بنفس رأس المال تعبدا كما دلت الرواية. إن شاء الله غير واضح، هذا تقريب الاستدلال طبعا بالرواية. الصحيحة الثانية صحيحة منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام، إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه. حيث دلت على أن البيع الثاني لا يصح إلا بعد القبض، وهذا القبض بقرينة الرواية السابقة يكون بنفس الكيل والوزن. إلا إذا كان البيع توليتان فلا حاجة لإعادة وزنه أو كيله، فيجوز بيعه يعني حتى قبل القبض. الثالثة، عنوانكم أنا ما أدري، الثالثة صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عن الرجل يشتري الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه؟ قال إذا لم يربح عليه فلا بأس، يعني إذا ما بيع مرابحي لا مشكلة، وإن ربح يعني بيع مرابحي فلا يبعه حتى يقبضه. فدلت على عدم جواز البيع الثاني إذا كان بيعا مرابحيا يعني بأكثر من رأس المال، إلا بعد القبض. وهذا القبض إنما يكون بنفس الكيل والوزن بضم الروايتين السابقتين. طبعا البيع التولية يعني يبيع برأس المال، هذا التولية مولاي، وأما المواضعة بأقل، مرابحة أكثر. لطيف، خب هذا إذا ما رايح يذكر ما في فرق، مواضعة مرابحة تولية ما يفرق، مو بلازم يصير مساواة، يعني قد يكون يبيع بأكثر بس ما يذكر الثمن، لكن لا يطلق عليه مرابحة فقهيا. فقهيا المرابحة أن يقول اشتريته بعشرة أبيعك باثني عشر، هذا يسمى مرابحة. المواضعة يقول اشتريته بعشرة أبيعك بخمسة، مو تولية اشتريته بعشرة أبيعك. أما إذا ما ذكر رأس المال سواء باع بأكثر بأقل بمساوي ما يفرق، ولازم يكون مساواة. يعني مولانا ومرتجانا الرابعة رواية أبي بصير شيخ عباس، خلاص بعد راح البلد مولاي، خلاص راح واستقر. رواية أبي بصير لا مولاي خلاص، عن رجل اشترى طعاما ثم باعه قبل أن يكيله، رجل اشترى طعاما ثم باعه قبل أن يكيله، قال لا يعجبني أن يبيع كيلا أو وزنا قبل أن يكيله أو يزن إلا أن يوليه كما اشتراه، ودلالتها كما تقدم فلا إعادة وتكرار. والمتحصل أن هذه النصوص دلت على تحقق القبض في المكيل والموزون بنفس الكيل والوزن، فالمسألة إذن تعبدية وليست عرفية. فلا تسأل بعد ذلك لماذا قال بعض الأعلام أن قبض المكيل والموزون بنفس الكيل والوزن، تعبد. ومن هنا يتضح التأمل فيما ذكره الشهيد الثاني في المسالك، حيث أفاد ما ملخصه، ما ملخصه وعند التطبيق نبين ما هو أكثر، أفاد ما ملخصه أن الخبر الصحيح وهو صحيح معاوية بن وهب الدال على عدم جواز بيع المكيل والموزون قبل إعادة كيله ووزنه لا يدل على انحصار القبض بالكيل والواز، بل أقصى ما يدل عليه أن الكيل والوزن محقق للقبض، لا أن القبض ينحصر به. فقد يكون القبض في المكيل والموزون أيضا بالنقل، كما دلت رواية مثلا عقبة بن خالد. والبيع الثاني يحتاج إلى إعادة كيله ووزنه. نعم، ليس الكيل والوزن على نحو الموضوعية. ووجه التأمل أن هذا خلاف ما يظهر من النصوص، من كون القبض في المكيل والموزون يتحقق بنفس الكيل والوزن على نحو الموضوعية. وأما القول بأنه قد يتحقق بالنقل كما دل العرف والخبر وهو رواية عقبة، والكيل الثاني ها والوزن الثاني لأجل البيع الثاني، فهذا خلاف الإجماع وقول لم يقله أحد من الأعلام، قول جديد. طبق يا مولاي ومرتجاي هذا المقدار الآن حتى نكمل المشوار والقافلة تسير يا مولاي. نعم صحيح. نعم. والشيخ سماحة الشيخ يقول ماذا يقول قبل قليل؟ لا تجريد والعمر يسير. وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. الله أكبر. على كل، وأما اعتبار الكيل أو الوزن أو كفايته، اعتبار الكيل أو الوزن أو كفايته، ها اعتبار الكيل أو الوزن هذا في ماذا؟ إذا على نحو التعيين أو كفاية، هذا القول طبعا الثاني، أو كفاية يعني على نحو التخيير، إما الكيل والوزن أو النقل أو الأخذ باليد أو كفايته، هذا القول السابع في قبض المكيل والموزون. فقد اعترف غير واحد بأنه تعبد لأجل النص الذي ادعي دلالته عليه. واضح الكلام؟ إذن فالبعض قال أن الكيل والوزن قبض على نحو التعيين، والبعض قال أنه على نحو تأخير، لكن كل تعبد. مثل صحيحة معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبض. طبعا الرواية بهذا المقدار لا تدل، لابد من الالتفات لمجموع الروايات أنها غير واضحة أصلا بهذا المقدار. لاحظ، فقال ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه، ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزن، يعني فلا تبعه إلا أن يكون مكيلا وموزونا، فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه. أما إذا لم يكن مكيلا ولا موزونا فلا معنى لأن يقول إذا لم يكن مكيلا ولا موزونا فلا تبعه حتى تكيله أو تزن، أصلا سالبة بانتفاء. فلا بد ان نحط ان نضع ونجعل كلمه مقدره ولعلها محذوفه من النساخ او غير، الا ان توليه الذي قام عليه. وصحيحه منصور بن حازم اذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه. وفي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عن الرجل يشتري الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه؟ قال إذا لم يربح عليه فلا بأس، وإن ربح فلا يبعه حتى يقبضه. ورواية أبي بصير عن رجل اشترى طعاما ثم باعه قبل أن يكيله، قال لا يعجبني أن يبيع كيلا أو وزنا قبل أن يكيله أو يزن إلا أن يوليه كما اشترى. خب قرب دلالة هذه الروايات، سردتها علينا سردا. قال إلى غير ذلك مما دل على اعتبار الكيل والوزن، لا من حيث دقق شيخ إبراهيم زين الدين في الدرس الأول خرجت مولاي، لا من حيث اشتراط صحة المعاملة بهما. يعني الكيل والوزن مرة أخرى لأنهما شرط في صحة البيع الثاني لأجل رفع الجهالة، لأن الجهالة قدر تفعت بالكيل والوزن في البيع الأول، وإلا لو كان الكيل والوزن من أجل رفع الجهالة لما كان فرق بين بيع التولية وغير تولية. إذن فالكيل والوزن مرة أخرى لأجل أنه يحقق القرض. إن قلت لماذا في بيع التولية لا تعتبرون، قلت المسألة تعب بودية، وإلا لم يفرق بين التولية وغيرها، فتعين أن يكون الكيل والوزن ليس لرفع الجهالة لأنها مرتفعة أصلا، فتعين لأمر آخر. ما هو هذا الأمر الآخر؟ ليس هذا الأمر الآخر إلا القبض الذي قد ادعي الإجماع على اعتباره في المكيل والموزون، وليس ذلك الأمر الآخر إلا لكون ذلك قبضا للإجماع كما في المختلف على جواز بيع الطعام بعد قبض. خب لكن هذا ما ليس شاهدا، يعني مسلم أنه لا يجوز بيع الطعام إذا كان مكينا وموزونا إلا بقبضة، لكن هذا ما يعني أن ما ذكر في الروايات من لزوم الكيل أو القبض هو من لزوم الكيل أو الوزن معناها أن هذا هو القبض. فلعل المسألة تعبدية، نحتمل ما صرحت الروايات أن هذا لأجل تحقق القبض، لكن الإعلام فهموا من مجموع النصوص. ومما ذكرناه يظهر ما في المسالك، حيث إنه قال بعدما ذكر صحيحة ابن وهب والتحقيق أن الخبر الصحيح دلاه وهو صحيح معاوية بن وهب على النهي عن بيع المكيل والموزون قبل اعتباره بهما، يعني بالكيل أو الوزن، لا على أن القبض لا يتحقق بدونهما. لا أن هذا الخبر أو هذه الأخبار عموما تدل على أن القبض في المكيل والموزون لا يتحقق إلا بالكيل والوزن، بل دلت على عدم صحة البيع الثاني إلا بالكيل والوزن، لكن ما فيها دلالة على أن هذا هو القبض. وكون السؤال، يعني إن قلت بأن السؤال عن البيع قبل القبض فلا بد أن يكون الكيل والوزن مرة أخرى لأجل أنه قبض، قلت وكون السؤال فيه يعني في الصحيح وقع عن البيع قبل القبض لا ينافي ذلك، يعني لا ينافي أن القبض قد يتحقق بدون الكيل والوزن. لماذا؟ لأن الاعتبار بهما يعني الاعتبار بالكيل والوزن هو قبض وزيادة بعد أكثر من القبض. وحينئذ كيف قبض وزيادة؟ كيف يعني قبض وزيادة؟ أحسنتم، بعد يعني أخذ المشتري وزن وكال، بعد شو تريد؟ فأخذه قبض وكيله بعد أكثر بعد من القبض، لأن الاعتبار بهما قبض وزيادة. وحينئذ فلو قيل بالاكتفاء في نقل الضمان فيهما في المكيل والموزون بالنقل عملا بالعرف، والخبر الآخر وهو رواية عقبة يعني تحقق الملكية يكون ماذا؟ بالنقل. فالقبض إذن الذي يوجب ارتفاع الضمان عن البائع يتحقق بماذا؟ بالنقل كما هو مقتضى العرف ورواية عقبة. وبتوقف البيع الثاني، أما البيع الثاني ما يصح إلا بالكيل والوزن، وبتوقف البيع ثانيا على الكيل والوزن أمكن، يمكن أن نقول بهذا التفصيل إن لم يكن إحداث قول يعني مخالف للإجماع الذي ادعاه العلامة في المخ تلف وغير العلامة أيضا والظاهر
صحيح.
اما اذا كان البائع هو الذي كال ووزن هذا قابض بناء على اعتبار الكيلو والوزن فقط، هذا قابض. اما انه زياده كيف؟ بانه
شخصه
يعني انه مثلا شخصه وزن أعلم بمقداره بمقدار كيله بمقدار وزنه صار زيادة بعد. والظاهر أن مراده مراد من؟ الشهيد ثاني بالخبر خبر عقبة بن خالد وقد عرفته عدم ظهوره، يعني عدم ظهور رواية عقبة بن خالد في اعتبار النقل قلنا لأنها مجرد كناية عن ارتفاع يد البائع وعن التخلية، لأن النقل معتبر شرعا مضافا لضعف الرواية طبعا عقبة بن خالد بعقبة وبمحمد بن عبد الله بن هلال بهذين الاثنين ضعيفة. كيف؟ ما لنا علاقة احنا برواية علي بن جعفر؟ ها أنه عبر خوب مولاي بالنسبة للمصنف أمره سهل مستسهل وليس صعبا مستصعب، يعبر عن بعض الصحاح روايات ويمكن بعض حتى غير الصحاح يعبرها بالصحاح. وعلى كل تعبير عن هذه الرواية بالصحيح لئلا يؤمن بكتاب علي بن جعفر ويقبل به سامع. الملاحظة التاسعة يا مولاي، أفاد المصنف بأن الظاهر من كلمات بعض الأعلام الاكتفاء بالوزن والكيل في تحقق القبض من دون حاجة إلى النقل، كما هو مقتضى القول الثاني وكذلك القول السابع أن بمجرد الكيل والوزن يتحقق القبض ولا نحتاج للنقل، إلا أن الصحيحة هو اعتبار أمر آخر مع الكيل مع الكيل والوزن وهو رفع اليد والتخلية، فبمجرد أن يكيل البائع أو يزن لا يتحقق بذلك قبض، بل لا بد معه من رفع اليد. أما إذا كال أو وزن البائع لكن ممسك بالمبيع لم يقبض المش تاري فلابد أن يكيل ويرفع يده، ولقد صرح بذلك المحقق الكركي ونبه عليه العلامة الحلي في التذكرة. وكيف كان بلغك الله ما تتمنى، سواء قلنا باعتبار أمر آخر مع الكيل والوزن وهو التخلية أو النقل، أم لم نقل باعتبار أمر آخر. فعلى كل حال هذا الحكم الذي ذكرناه خاص ببابل، بباب البيع، يعني المكيل والموزون في باب البيع كما دلت النصوص. ولا نستطيع التعدي إلى باب الهبة وباب الرهن وتشخيص ما في الذمة، فنقول بتحقق الهبة في المكيل والموزون بالكيل والوزن، أو تحقق الرهن في المكيل والموزون بمجرد الكيل والوزن، إلا أن يقوم الإجماع على الاتحاد في حقيقة القابض بين البيع والهبة والرهن، وقد ادعي فعلا الإجماع على ذلك، وأن القبض في باب البيع والقبض في باب الهبة والقبض في باب الرهن على نحو واحد. نعم، كما ادعى ذلك العلامة والشهيد الأول والثاني والمحقق الكركي والشيخ الطوسي، إلا ابن البر ابن البراج فقد خالف وادعى عدم الاتحاد، وأن القبض في البيع يختلف عن القبض في الهبة والرهن. إذن فالمكيل والموزون في باب البيع يقبضان بنفس الكيل والوزن، أما في باب الهبة فلا يقبضان بالكيل والوزن بل بالأخ. قال ثم إن ظاهرة غير واحد كفاية الكيل والوزن في القبض من دون توقف على النقل، والظاهر أنه لا بد مع الكيل والوزن من رفع يد البائع كما صرح به في جامع المقاصد، ولذا نبه في موضع من التذكرة بأن الكيل شرط في القبض. إذن فليس الكيل هو قبض بل شرط، فلا بد من ضم شيء آخر وهو رفع اليد. وكيف كان، يعني سواء قلنا أن الكيل والوزن كافي لتحقق القبض أو لابد أن نضم إليه رفع اليد أو النقل، فالأولى في المسألة ما عرفت من أن القبض له معنى واحد يختلف باختلاف الموارد، وأن كون القبض هو الكيل أو الوزن خصوصا في باب الصدقة والرهن وتشخيص ما في الذمة مشكل جدا، فالمسألة تعبدية لا نتعدى من باب البيع، لأن التعبد الشرعي على تقدير تسليمه، يعني لو سلمنا بها الروايات مختص بالبيع، إلا أن يكون إجماع على اتحاد معنى القبض في البيع وغيره كما صرح به العلامة والشهيدان والمحقق الثاني وغيرهم في باب الرهن والهبة، وحكي فيها الاتفاق على الاتحاد عن ظاهر المسالك واستظهره الحاكي أيضا، ما نعرف الحاكي في الحاشية. وظاهر المبسوط في باب الهبة أن القبض في الهبة هي التخلية فيما لا ينتقل والنقل والتحويل في غيره، لكنه صرح نفس الشيخ الطوسي صرح في باب الرهن، قال في باب الهبة كلام، في باب الرهن لا، قال بالاتحاد، في باب الهبة لم يقل بالاتحاد، لكن لما راح ذهب إلى الرهن قال بالاتحاد، لكن صرح في باب الرهن بأن كل ما كان قبضا في البيوع كان قبضا في الرهن والهبات والصدقات لا يختلف ذلك. وعن القاضي يأتي، والحمد لله رب العالمين.